طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، طيب ذكر المؤلف صحة هذا الحديث وأن العلماء تلقوه بالقبول كما في كلام الحافظ ابن عبد البر، وعله بعضهم ابن مندى عله بعض العلل لكن أجاب عنها. فالحديث صحيح، قال: والحديث وقع جوابا عن سؤال كما في الموطأ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل، وفي مسند أحمد، من بني مدلج، وعند الطبراني اسمه عبد الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ وفي لفظ أبي داود: بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهر، لا يخرج عن الطهورية بحال إلا ما سيأتي من تخصيصه بما إذا تغير أحد أوصافه. هذه الطهورية أو ما يسميه الفقهاء بالماء المطلق، الماء المطلق، وقد اختلف الفقهاء في تحديد ما هو الماء المطلق، فمنهم من قال الماء المطلق هو الباقي على أصله، هو الباقي على أصله، وهذا تجده في كثير من كتب الفقهاء خاصة الشافعية، مع أن الإمام النووي غلط من قال هذا، قالوا هذا خطأ، الباقي على خلقته، لأنه بهذا يخرج ما تغير مثلا بطول المكث، ويخرج مثلا ما كان أصابه مثلا شيء من أصله أو مما لا يتغير به. فلهذا الفقهاء حاولوا أن يجعلوا الماء المطلق هو غير الماء الذي وقعت فيه نجاسة أو وقع فيه شيء من الطاهرات التي تغيره. فلهذا قال بعضهم أن الماء المطلق هو ما عرف أو ما كفي فيه اسم الماء، هو ما كفي فيه اسم الماء، يسمى ماء ما دام أنه ماء فهو ماء مطلق. ويدخل فيه ماء الأنهار وماء البحار وماء والماء ماء العيون وماء المطر كما يذكر بعض الفقهاء، كل ما نزل من السماء وما نبع من الأرض، معنى المطر والبرد والثلج، هذا يعتبر أيضا من الماء المطلق، لكن الثلج لا يتوضأ به إلا إذا ذاب، كذلك البرد. فهنا ذكر سبب الحديث على أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أسأله هذا الرجل أنهم يركبون البحر وليس معهم إلا ماء قليلا، فقال في ماء البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهر، لا يخرج عن الطهورية بحال. وقوله طاهر مطهر معنى هذا الماء المطلق يكون طاهر مطهر، وهذا على تقسيم الفقهاء أن هناك ماء طاهر غير مطهر، لأن الفقهاء يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء مطلق، وماء طاهر مطهر، أو هو الماء المطلق هو ماء طهور، طهور، والطهور هو الماء الذي يكون طاهر مطهرا، طاهر طاهر مطهرا، هذا الماء المطلق. والماء القسم الثاني عندهم الماء الطاهر، الماء الطاهر الذي هو طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره، الماء الطاهر يقولون هو الطاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره، وهذا الذي وقعت فيه بعض الطاهرات فغيرته تماما، مثل مثلا الشراب، مثل الشاهي، يقولون أنه ماء مطلق، لكن هذا قد سلب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على المسائل، سلب اسم الماء. فعندهم أيضا الشافعية، عندهم المستعمل في المشهور عند الشافعية أن المستعمل الماء المستعمل طاهر غير مطهر، لكن صحح النووي رحمه الله في المجموع أن المستعمل طهور، أن طاهر مطهر. والقسم الثالث من الماء عندهم هو الماء النجس، الماء النجس، فمعنى ذلك أنه ثلاثة أقسام: ماء مطلق وهو الطاهر المطهر، وماء طاهر وهو الطاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره، والثالث الماء النجس الذي باتفاق أهل العلم أنه غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. وذهب بعض المالكية، وهو قول شيخ الإسلام، معنى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة، أيضا شيخ عبد الرحمن بن سعدي، شيخ ابن عثيمين وغيرهم، أن الماء ينقسم إلى قسمين: إما ماء طهور وإما ماء نجس، إما ماء طهور وإما ماء نجس، يعني إما أن يكون طاهر في نفسه مطهرا لغيره، وإما أن يكون ماء نجسا. طيب كيف يفعل بالماء الذي تغير تغيرا تاما، مثل كما قلنا الشراب، مثل الشاهي، مثل ماء ورد وغيرها من هذه المياه التي قد تغيرت؟ فقال شيخ الإسلام: وما سلب اسم الماء فهو ليس بماء، وما سلب اسم الماء فليس بماء، النبيذ، الخمر، الدهن، المائعات هذه، مثلا بترول، ديزل، هذه مائعات كلها ليست ماء، ليست ماء، وإن كان أصلها ماء، معنى بعض الأشياء أصلها ماء، لكن لما أضيفت إليه المادة أخرى تغير فصار شيئا آخر، مثل الشاهي، الشاهي ما يقال أنه ماء، أيضا الماء الذي يتكاثر فيه الصابون حتى يصبح صابونا، ما تجد إلا رغوة، فهذا ليس ماء، أنا تغير وسلب اسم الماء، صار ممكن يقال له ماء صابون، أو يقال له رغوة، قال له شيء آخر، فإذا سلب اسم الماء فليس هو ماء. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المياه، لكن المسألة التي نأخذها الآن هي أن الماء على الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: إما ماء طهور يتوضأ به ويغتسل به ويتطهر به، وإما ماء نجسا لا يتطهر به، فليس هناك قسم ثالث أو قسم ثاني يسمى طاهر في نفسه مطهر لغيره. طيب قال قال إلا ما سيأتي من تخصيصه بما إذا تغير أحد أوصافه ولم يجب صلى الله عليه وآله وسلم بقوله نعم ولم يجب صلى الله عليه وسلم بقوله نعم مع إفادتها الغرض، بل أجاب بهذا اللفظ ليقرن الحكم بعلته، وهذا الذي سميه أهل البلاغة بأسلوب الحكيم، معنى يجيب بأكثر مما سئل، لأنه يجد أن هذه الإجابة سيستفاد منها أكثر. ممكن مثلا إذا قال نعم هذا جواب، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل ما فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به، لو قال نعم خلاص هذا إجابة على السؤال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم، لكن قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، معنى هناك حكم زائد أضافه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنكم إذا توضأتم به فهو طهور، بل أيضا حكم زائد أن ميتته حلال، أن ميتته حلال، وهذا كما يقال من أسلوب الحكيم، يجيب بأكثر مما سأل حتى يعطي السائل فائدة أكثر. قال بل أجاب بهذا اللفظ ليقرن الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية في بابها، معنى لم يقل نعم توضأ به لكن قال هو الطهور ماؤه حتى يبين أنه طهور، معنى مهما معنى يتطهر به أي شيء، سواء كان وضوء غسل تطهير نجاسات أي شيء يتطهر به، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وكأن السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه ونتن ريحه توهم أنه غير مراد من قوله تعالى فاغسلوا، أي بالماء المعلوم إرادته من قول فاغسلوا، أو أنه لما عرف من قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا ظن اختصاصه فسأل عنه، فأفاده صلى الله عليه وسلم الحكمة وزاده حكما لم يسأل عنه وهو حل ميتته. وقال الرافعي، أنا الرافعي هذا شيخ الشافعية، الشافعية عندهم إمام وعندهم شيخ وعندهم أيضا قاضي، وهذا تجده في أكثر المذاهب، مثلا الشافعية عندهم القاضي المطلق إذا أطلق فهو المتولي حسين المتولي، و الحنابلة عندهم أبو يعلى، والمالكية القاضي عبد الجبار، لا ليس القاضي عبد الجبار، المالكية عندهم الظهر هم عبد الجبار معنى يشبهه هكذا، عبد الوهاب، عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب. طيب وعندهم شيخ، عندهم شيخان عند الشافعية، الرافعي والنووي، ولهذا إذا قالوا اتفق على عليه الشيخان فالمراد به الرافعي، فالمراد بهما الرافعي والنووي. وأما الإمام إذا قالوا قال الإمام فهو الجويني، أنا لقب بهذا اللقب عند الشافعية يقولون الإمام، أحيانا ما يقولون الجويني يقولون الإمام فقط، طيب قال قال الرافي لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلي بها راكب البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة. قال ابن العربي ذلك من محاسن الفتوى أن يجاو في الجواب بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم غير المسؤول عنه. قال ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هو لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا. يقول يتأكد هذا عند ظهور الحاجة إلى الحكم ما هو لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته معنى لأن الميتة تحل وهي ميتة تموت فيه فيقول لعل هذا لأجل هذا فقال هو الطهور ماءه والحل ميتته أو يظن أن الميتة ميتة البحر حرام مثل الميتة ميتة البر. قال ثم المراد ميتته ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه معنى ليس ما مات فيه مطلقا مثلا قد يكون مثلا حيوان مثلا شاه مثل مثلا هذه العنوز الذي يؤتى بها من الصومال أحيانا مثلا القارب يسقط يغرق أو شيء من هذه الدواب تسقط في البحر فتموت فهل معنى ذلك أنها من ميتة البحر؟ لا المراد ميتة البحر ما كان منه أنا يعيش فيه يعيش في البحر فهذا يسمى ميتة البحر. قال من دوابه مما لا يعيش إلا فيه لا ما مات فيه مطلقا واختلفوا في بعض الأشياء التي تخرج البر التي يسميها أهل الإحياء البرمائيات التي تعيش على الأكسجين هذا الذي تنفس به في الهواء ما تعيش على الأكسجين الذائب في الماء مثل الأسماك مثل السلحفاء مثل التمساح مثل هذه السراطين هذه التي تكون على عند غالبا في الساحل وغيرها من هذه التي ما تتنفس بالأكسجين المذاب في الماء معنى ما تعيش في الماء دائما تتنفس بالأكسجين هذا الذي يتنفس به الإنسان فمثل هذه هل إذا ماتت في البحر تصير مثل ميتة البحر أو لا فهذا خلاف بين أهل العلم لأنهم اختلفوا هل هي مثل حيوانات البر أو حيوانات البحر فلهذا مثلا السلحفاة المالكية يشترطون فيها التذكية المالكية يشترطون فيها التذكية الشافعية عندهم تكره هذه الحيوانات عندهم تكره أكلها لكن يجوز ذبحها والحنابلة عندهم يجوز أكلها ولو لم تذبح معنى ما يشترطون ذبحها لأنهم يستعملونها كاستعمال أسماك البحر فلهذا عندهم حلال معنى حتى ميتتها حلال والصحيح أنه ما كان فيه يعيش ولا يخرج منه هذا الذي يكون حلال الحل ميتته وأما ما كان يخرج منه وكذا فهذا الأفضل والأولى أن يذبح طيب قال وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا، وظاهر حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والخنزير، ويأتي الكلام في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، لأن هناك من الأسماك من حرم أكلها بعض العلماء، مثل كلب البحر، خنزير البحر. هناك قول الشافعية أن كل ما حرم مثله في البر فهو حرام في البحر. أنا كلب البحر ليس سمك القرش، وإنما حوت معنى يشبه الكلب يسمى كلب البحر، أو خنزير البحر أو خنزير الماء الذي يعيش دائما في الماء، وغيره من هذه الأشياء. هل هي محرمة؟ عند الشافعية محرمة، وعند الحنابلة أنها جائزة، كذلك المالكية، لأنها تعيش في الماء، فكل ما يعيش في الماء فهو حلال سواء كان حيا أو ميتا. وسيأتي هذا الكلام في باب الأطعمة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.